بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات في المجلس الثاني والدرس الثاني من دروس السيرة النبوية، وهو عبارة عن فصول من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نستفيد منها ونأخذ منها العبر بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أخذنا في الدرس الماضي معنى السيرة النبوية، معنى السيرة النبوية والمراد من السيرة النبوية. بسم الله. وفيكم بارك يا شيخ أبو عبد الرحمن، حياك الله. وأخذنا ما هي الأهداف من دراسة السيرة النبوية. أعود وأرحب بالطلاب والطالبات في جامعة نجران في هذا المنهج الدراسي لهم، وأيضا أرحب بإخواني على منصات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى برنامج الزوم. مرحبا بكم جميعا، الإخوة الذين معنا على الزوم الآن مرحبا بكم، الإخوة الذين معنا في الفيسبوك مرحبا بكم، إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات مرحبا بكم. اليوم في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا سنأخذ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، معلومات عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أسرته التي ينحدر منها عليه الصلاة والسلام، وسنأخذ أحداث حصلت مع ولادته وبعد ولادته إلى أن نصل إلى أحداث حصلت في ديار بني سعد حينما ذهب إليها عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد الذي إذا ذكر لابد أن نبتسم حبا فيه عليه الصلاة والسلام. محمد حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، رسول السلام وخير الأنام وبدر الظلام وماء الغمام، أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأسك السلام. من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر. إلى هنا أكتفي مع الطلاب دائما. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. ما بعد عدنان اختلف العلماء فيه، بل إن ابن عباس رضي الله عنه يقول ما بين عدنان إلى إسماعيل عليه السلام 30 رجلا لا يعرفون، لا يعرفون، ولكن عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهذا نسب محمد. نكتبه مع بعض، نكتبه مع بعض الإخوة الطلاب معنا الطالبات شعبة 107، اكتبوا معي أيضا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى عدنان من إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفاني من قريش، واصطفى هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام، كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يجعل قرن بعد قرن كما قال، وقرونا بعد ذلك كثيرة، قرون تحصل بين إسماعيل إلى عدنان عليه الصلاة والسلام. طيب، فاسم النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وهو من أنسب العرب عليه الصلاة والسلام، من أنسب العرب عليه الصلاة والسلام. أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، أم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع أمه عليه الصلاة والسلام في كلاب ابن مرة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تعرف عائلته أو نسبه أو أسرته بالأسرة الهاشمية، عفوا، أنا أتابع بس المشتركين معي في من الطلاب لمن كان عنده سؤال. فأسرته هي أسرة الهاشمية عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم ينسبون إلى جده الثاني هاشم، هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. قصي هذا جعلت له مكانة في مكة كبيرة، وهو الذي تولى أمر مكة، وتولى قصي سدانة الكعبة بعد أن خرج خزاعة من مكة. كان قصي هو الذي أسس لقريش ولأبنائه وللناس الأساسات والبقاء في مكة بعد خزاعة، وبقي فيها حتى إن قصي كان يعامل معاملة الملوك، لا يعصى في أمر أبدا جد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعصى في أمر مطلقا قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء قصي يموت أوصى بهذه المكانة وأن يتولى مكانه ابنه عبد الدار. عبد الدار هو الذي يتولى ما كان يتولاه قصي من جميع المناصب. بنو عبد مناف رأوا أن أبناء عبد الدار يعني لهم كل شيء ولهم الشرف المطلق، فأرادوا أن يتقاسموا هذه المناصب معهم، أراد بنو عبد مناف أن يتقاسموا مع بنو عبد الدار هذه المناصب، أرادوا أن يتقاسموا معهم هذه، وتنازعوا نزاعا شديدا، وكادت أن تقوم حرب بينهم إلى أن اجتمعوا وعملوا حلف وعقدوا مجلس وسمي بحلف المطيبين، لأنهم أخذوا طيبا ووضعوا أيديهم فيه وتقاسموا فيما بينهم. أصبحت دار الندوة واللواء والحجابة لبني عبد الدار، لبني عبد الدار. وبني عبد مناف أصبحت لهم السقاية والرفادة، سقاية الحجاج وتضييف الحجاج. ثم بعد ذلك عملوا قرعة بنو عبد مناف، فطلعت القرعة لهاشم. من بين عبد مناف طلعت القرعة لهاشم أن يتولى السقاية والرفادة، جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد النبي عليه الصلاة والسلام. وهاشم كان موسرا ماليا، كان يعني من ناحية المالية يعني موسرا، وعنده مال. فأتى بشيء جديد، هاشم أتى بشيء جديد فوق سقاية الحجاج وتضييف الحجاج، وهذا كان فخر. وأي فخر هذا، وأي فخر هذا، كان هذا الفخر الشديد لهاشم، رفادة والسقاية، كان أول من يصنع الثريد نوع من أنواع الطعام للحجاج، كان أول من يصنع الثريد للحجاج في مكة. ثم جاء لهم بأمر جديد، جاء لهم بأمر جديد، وهو رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف. فكان أيضا أول من أتى برحلة الشتاء والصيف المذكورة في القرآن لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك قال الشاعر كما أورد ابن هشام في سيرته: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف. عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف، ورحلة الأصياف. نعم، عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. نعم، هكذا. لما مات هاشم قلنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، لاحظوا عبد مناف، جاءت القرى على هاشم بعد هاشم صنع هذا كله. لما مات هاشم تولى الأمر من بعده عبد المطلب، جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب تولى هذه الأمور كلها، وأصبح عبد المطلب رجل مهاب. وقد أعطي عبد المطلب مهابة، مهابة وجمالا في الوجه، وكان كل من يراه يهابه، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد على ذلك أن الله جل وعلا ميزه من بين قريش كلهم، ميزه بثلاث ميزات. الميزة الأولى قصة حفر بئر زمزم. عبد المطلب لم يكن عنده إلا ولد واحد اسمه الحارث. في يوم من الأيام عبد المطلب كان نائم، فرأى رؤيا تقول له احفر زمزم. فلم ينتبه للرؤية، يعني لم يره، ما ما هي زمزم هذه؟ لا يعرف. اليوم الثاني رأى نفس الرؤيا، احفر زمزم. قال وما زمزم؟ فلم يجاب. اليوم الثالث رأى رؤيا احفر زمزم، احفر المهجورة بين الفرث والدم عند قرية النمل عند نقرة الغراب الأعصم. ثم قام فزع وكان نائم عند الكعبة، فجلس ينظر فإذا بأناس أتوا ببهيمة، قيل بقرة وقيل بعير، المهم فذبحوها. ولما ذبحوها أخذوا الفرث والأحشاء الخاصة بها ووضعوها في مكان بعيد عنها. فتذكر هو بين الفرث والدم، الدم هنا الذي ذبح والفرث هناك، فانتبه للنقطة الأولى. وإذ بي قام بين الفرث والدم، وإذ بوادي كبير بينهما وادي نمل، مكان يعني فيه نمل كثير جدا، لكن ما زال المكان متسع. وإذ بغراب يأتي وينقر في مكان معين، والغراب ليس غرابا عاديا، غراب أعصم. الغراب الأعصم هو الغراب الذي فيه بياض. فعرف المكان فنادى ولده فأخذ يحفر يحفر، وأهل مكة ينظرون ماذا يحفر عبد المطلب، ماذا يحفر عبد المطلب، لا يعلمون ماذا يحفر. وإذ به يحفر ويزداد في الحفر ويزداد في الحفر ويزداد حتى نبع الماء، فكبروا الله أكبر، لأن كان عندهم بقايا من بقايا دين إبراهيم، كانوا يكبرون وكانوا يحجون وكانوا. فقالوا يا عبد المطلب نحن شركاؤك في الماء. قال لا، لستم شركائي في الماء، أنا حفرتها وخصني الله بها ورأيت فيها رؤيا. اختصموا فيما بينهم. فلما اختصموا فيما بينهم قالوا نتحاكم. قالوا نتحاكم لمن؟ قالوا نتحاكم للكاهنة الفلانية. كان يوجد كاهنة في خيبر مشهورة، هذه الكاهنة أستاذنكم. نرجع إلى الدرس. أقول فقالوا نتحاكم لمن؟ نتحاكم لمن؟ قالوا نتحاكم إلى الكاهنة الفلانية من كاهنات العرب، قيل كاهنة في خيبر وقيل غيرها، ولكن الكاهنة التي ذهب إليها في ذبح ولد عبد الله كانت في خيبر، هل هي أو غيرها لا يهم. قالوا توكلنا، يلا نذهب إلى هذه الكاهنة نتحاكم إليها. وهم في الطريق انقطع بهم الماء، وهم في الطريق كانوا يتزودون بماء، كلما ذهبوا إلى بئر معينة عبوا الماء من جديد وذهبوا بها. قالوا نتحاكم إلى يعني في الطريق نتزود بالماء، انقطع الماء بهم، يسيرون ولا بئر ولا لا يوجد ماء، انقطع السبيل تماما. قالوا ما الحل، ماذا نصنع؟ قالوا لا يوجد إلا حل واحد، كل واحد منا يحفر قبره بجانبه ونجلس. ونجلس. فمن يموت دفعناه في قبره حتى ودفناه حتى لا يبقى إلا واحد. استسلم جلسوا. فجاء عبد المطلب يقيم بعيره، فما إن قام البعير حتى خرج الماء من تحت بعير عبد المطلب. قالوا بس هذه علامة من الله، هذه علامة، أنت أولى بزمزم منا. فكان هذا مما أكرم الله جل وعلا وخص الله به عبد المطلب عن باقي قريش بحفر ماء بئر زمزم. الحادثة الثانية التي حدثت لعبد المطلب حادثة مشهورة، وهي حادثة الفيل. أبرهة الحبشي بنى كنيسة في اليمن قريبة من نجران، كنيسة كبيرة جدا، كانت تسمى القليس وقيل القليس. المهم، فلما بناها قال كما يحج العرب إلى الكعبة يحجون إلى القليس. فاغتاظ أحد العرب أهل مكة، فذهب إلى القليس ثم نجسها ودنسها. قالوا أنه أكرمكم الله، يعني تغوط فيها ودنسها. وجاء الخبر لأبرهة، فغضب أبرهة غضب شديد جدا لهذا الأمر، وقال من ترون فعل هذا؟ قال لا نرى أنه فعله إلا أصحاب مكة، إلا أصحاب الكعبة التي هناك. فجهز جيشا كبيرا ومعهم الفيلة، وأخذوا معهم دليلا يدلهم على طريق مكة. وكان كلما مر على أهل قرية أو كذا، يعني خافوا منه، لا يواجهونه ولا يقاتلونه. وكان الدليل يلقب بأبي رغال، أبي رغال. وأخذ أبرهة مع جنوده كلما ذهب إلى قرية أو كذا أخذ أمواله، أخذ حلالهم، وأخذ إبلهم، وأخذ، وهو في الطريق لما وصل إلى مكان يسمى المغمس، مات الدليل أبو رغال، فحفروا له قبر. كان العرب كلما مروا من عند قبر أبي رغال رموه بالحجارة. ودخل أبرهة مكة، قريش رأت هذا الجيش الكبير وأول مرة يرون الفيلة ويرون الوضع، يعني قالوا إذا جاء يهدم الكعبة، فإذا هدمها بنيناها مرة ثانية، وليس لنا حاجة في قتاله، يعني كما يقولون يد لا تقاويها صافحها يعني. فما استطاعوا يعني، فذهبوا إلى رؤوس الجبال. دخل أبرهة فأخذ الحلال والغنم والإبل، وكان من ضمنها إبل عبد المطلب. فاستأذن عبد المطلب بعد يوم كذا قبل هدم الكعبة، استأذنه أن يدخل عليه، فظن أبرهة أن عبد المطلب جاء ليطلبه في عدم هدم الكعبة. فلما رآه هابه، وكان عبد المطلب رجل جميل صاحب لحية جميلة وبيضاء، رجل عليه هيبة. لما دخل عليه قال له لقد جئتك لأطلب الإبل، إبلي التي أخذتها. فتعجب أبرهة، قال جئنا لهدم البيت الذي هو عزكم وشرفكم، الذي هو عزكم وشرفكم، وأنت أتيت لتطلب الإبل؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. واشتهرت هذه المقولة لعبد المطلب. من فوائد هذا، العلماء قالوا أن الله جل وعلا قدر هذا الأمر لأن العرب وعبد المطلب ومن معه من قريش كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فلم يرد الله سبحانه وتعالى أن يكون لأهل الشرك والأوثان فضل في حماية بيته. لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يكون لأهل الشرك والأوثان فضل في حماية بيته عز وجل. وما إن جاء أبرهة بالفيلة جهة متجه إلى البيت إلى الكعبة ليهدمها إلا وأرسل الله جل جلاله طيرا أبابيل، طيور صغار سمراء تحمل في رجليها، في كل رجل ورجل حصى صغيرة جدا، حصى مثل الحمص، وفي فمها هذه الحصى تنزل على كل واحد، تنزل عليهم هكذا ترميهم بحجارة من سجيل، هذه كالنار إذا نزلت أحرقته. ودمر جيش أبرهة وأحرقتهم الحجارة التي من سجيل، أحرقتهم تماما. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، كالزرع الذي تحطم وتدمر. هذه من الأحداث التي حدثت لعبد المطلب. أيضا حدث حادث لعبد المطلب، تذكرون لما تكلمنا في قصة حفر بئر زمزم؟ الأخ عبد الله معي في الزوم يقول هل الحجارة كانت مسومة بأسمائهم؟ لا أعلم، لم يرد ذلك، لا أعلم، ولكن الله جل وعلا ذكر أنها حجارة من سجيل، حجارة من نار. طيب هنا تذكرون لما تكلمنا في حفر بئر زمزم، لماذا تجرأ قريش على عبد المطلب وقالوا نحن شركاؤك؟ عبد المطلب لم يكن معه إلا ابن واحد وهو الحارث، لم يكن معه إلا ابنا واحدا وهو الحارث. لما تجمعوا عليه وقالوا نتحاكم، نذر نذرا عبد المطلب، قال لئن أعطاني الله 10 من الأبناء يحمونني لأذبحن واحدا منهم، وفعلا رزق بعشرة منهم، عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أصبح العشرة في سن الرجال في سن الشباب ويستطيع العشرة أن يحموا والده، أخذهم عند الكعبة، ثم دخل إلى الكعبة وكان فيها صنم هبل، وكان فيها صنم ماذا؟ هبل، وضرب بالقداح، وضرب بالقداح على العشرة، الذي يأتي عليه السهم هو الذي سيذبح، فجاء السهم على عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب أبنائه إليه. وقريش تنظر، فلما رآه وكان صاحب عزيمة، عبد المطلب إذا عزم عزم، فنادى بالشفرة وقال: تعال يا عبد الله. فذهب إليه وأراد أن يذبحه، فقالت له قريش: لا تفعل، لا تفعل، إنك إن فعلت ذلك أصبحت سنة في العرب أن من لديه 10 يذبح واحد منهم، أصبحت سنة، وعبد الله محبوب لدى أهل مكة جميعا. قال: ماذا أصنع؟ قال: اذهب واستفتي الكاهنة الفلانية. وأنا أتعجب من هذا، المشركون وهم مشركون إذا نابهم أمر في مثل هذه الأمور، نذر واو، كانوا يذهبون يستفتون، لا يطلقون الأحكام من رؤوسهم هكذا، مع أن حتى فتوى لا دليل عليها ولا لا ليس عليها من الله سلطان، ولكن يحترمون الكهنة. قالوا: اذهب واستفتي الكاهنة الفلانية في خيبر، كاهنة خيبر. والله قال: شوركم، ونذهب مع إليها. فذهبوا إلى الكاهنة وأخبروها الخبر. فقالت الكاهنة: اذهبوا عني اليوم، اذهبوا عني اليوم حتى يأتي تابعي فأسأله. من هو تابعي؟ أي الجن الذي أستشيره. في اليوم الثاني أتوها، فقالت: ارجعوا إلى بلادكم وقربوا 10 من الإبل، وضعوا أمامها هذا الذبيح، فإن جاءت عليها فاذبحوها مكانه، فإن جاء السهم عليه فزيدوا 10، وزيدوا 10 فعشر 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 حتى يرضى ربكم. وفعلا والله رجعوا أمام الكعبة أمام الناس، وأخذوا يعملون فتأتي على عبد الله، يعملون فتأتي على عبد الله، يسهمون السهام فتأتي، ويزيدون 10 10 10 حتى كانت 100 من الإبل، وكانت هي الدية 100 من الإبل. فذبحوا 100 مكان عبد الله بن عبد المطلب. هذه من أهم الأحداث قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخذنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، وكما قال كما قال ملك الروم حينما ذهب إليه سفيان، قال: كيف هو نسبه فيكم؟ قال: هو من خير نسب. قال: كذلك الأنبياء، كذلك الأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ولد كان له أسماء، نحن قلنا أخذنا نسبه وهو محمد بن عبد الله. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أسماء صحيحة وأسماء غير صحيحة. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد والماحي الذي يمحو الله جل وعلا به الشرك، والحاشر الذي يحشر الناس بعد شفاعته عليه الصلاة والسلام، والعاقب والمقفي ونبي الرحمة. هذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام، أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لم يرد من أسمائه محمود، ولكن قد يكون وصف، لكن ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وطه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه هي الأسماء التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سمي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولد النبي صلى الله عليه وسلم، متى ولد النبي؟ كيف ولد النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أبوه تزوج عبد الله بآمنة، حملت آمنة، فعبد الله ذهب إلى يثرب إلى المدينة، والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق مات، مات عبد الله، فمات أبو النبي وهو ما زال في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أدري الإخوة الذين معنا في الفيسبوك، لو ترسلون رسالة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتأكد أن الإخوة معي. طلاب معنا أيضا، أنا فاتح لكم المناقشة، المناقشة مفتوحة، دقيقة أفتحها لكم، إعدادات الجلسة، نعم مفتوحة لكم المناقشات، إذا كان بإمكانكم ترسلون أيضا رسالة رقم 1 إذا كنتم معي. الإخوة في الزوم الصور موجودة أنكم معي، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. طيب نرجع، الإخوة في الفيسبوك لو تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترسلون رقم 1 لأعلم من معي بعد إذنكم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولدته آمنة في يوم الاثنين في عام الفيل، في عام الفيل، هذا يعني سمي عام الفيل بعد حادثة الفيل، سمي عام الفيل، ما زال العام لم ينتهي. وولدته يوم الاثنين، وولدته أيضا في ربيع الأول، في ربيع الأول، ولكن في أي يوم ولد عليه الصلاة والسلام؟ هذا خلاف شديد بين المؤرخين، فبعضهم يقول ولد في اليوم الثاني من ربيع الأول، وبعضهم يقول في اليوم الثامن، وبعضهم يقول في اليوم العاشر، وبعضهم يقول في اليوم الثاني عشر، وبعضهم يقول في اليوم السابع عشر، وبعضهم يقول في اليوم الثاني والعشرين. كل هذه ذكرها ابن كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأقوال لمن أراد أن يراجعها. أكثر الناس وأكثر الكتاب على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. بس هنا إشكالية، لو قلنا أنه ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل، هذا العام علماء التاريخ وعلماء الفلك يقولون كان يوافق عام 571 ميلادية، كان يوافق عام 571 ميلادية. علماء الفلك يقولون هذه السنة شهر ربيع الأول في تلك السنة لا يوجد فيها يوم اثنين يوافق 12، لا يوجد فيها يوم اثنين يوافق 12 ربيع الأول، فتحديد اليوم بالضبط هذا غير معلوم، ولكنه معلوم أنه يوم اثنين، ومعلوم أنه في ربيع الأول. محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني، يعني في الشهر الثالث من السنة. وأما تحديد اليوم بالضبط في التاريخ لا. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى تحديد اليوم بالضبط وتحديد المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. المكان الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام قيل أنه عند دار عند الصفا، دار عند الصفا، وقيل أيضا بل ولد في شعب بني هاشم، وقيل بل ولد في مكان يسمى بالردم، وقيل بل ولد بعسفان. هذه الأقوال كلها، هذه الأقوال جميعها يعني وردت في أماكن، ولكن الملاحظ في السنة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا ولدت في اليوم الثاني عشر، ولم يقل أنا ولدت في المكان الفلاني. ليه؟ ليعلمنا عليه الصلاة والسلام أن هذه أمور ليس فيها كبير شأن، ليس فيها كبير شأن. الأماكن لا يتبرك بها، والأيام بعينها لا يتبرك بها، وإنما يتبرك بما ورد فيه النص. قال عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام فقال هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، بس لماذا تصومه؟ قال هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، بس انتهى الموضوع. ولم يقل عليه الصلاة والسلام احتفلوا فيه، ولم يقل تبركوا به، لم يقل، لم يرد عليه الصلاة والسلام. فنحن نفعل ما فعله وما فعل ما فعله أصحابه عليه الصلاة والسلام. أيضا في الأماكن، لو كان مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤخذ منه البركة لفعله الصحابة وهم خير من يتبرك وأشد حبا للنبي منا عليهم رضي الله عنه. المكان نفس المكان هذا غير معلوم، يعني مختلف فيه، كما قلت قيل عند الصفا، وقيل أيضا في شعب بني هاشم، وقيل مكان يسمى الردم، وقيل مكان بعسفان. وهذا واقعي، لأن النبي لما ولد مثله مثل أي واحد ممن ولدوا، لا يعرفون أنه نبي، ولم يكن نبيا إلا بعد الأربعين، ولم يوحى إليه إلا بعد الأربعين عليه الصلاة والسلام. فلم يهتم أحد بمعرفة مثل هذا، ولم يهتم النبي بعد ذلك ويقول أنا ولدت في المكان الفلاني، وإنما عليه الصلاة والسلام أخبرهم عن ولادته ولم يخبرهم عن مكانها. مثلا أورد يعني ابن كثير في السيرة وقال سنده قوي، قال عن يعني هذا الحديث إسناده قوي، والحديث عند الإمام أحمد وله عدة طرق وعدة شواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة إبراهيم، أنا دعوة إبراهيم وبشرى أخي عيسى، أنا دعوة إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي، رأت رؤيا منامية ليست حقيقة، رأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. ورأت أمي أنها لما حملت بي خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر. هذا الذي قاله، أربعة أمور: أنا دعوة إبراهيم وبشرى أخي موسى ورأت أمي حين حملت بي أن نورا خرج منها أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، ولم يقل وولدت في المكان الفلاني، ولم يقل ولدت في 12 من ربيع الأول، قال ولدت في يوم الاثنين، فسن صيام كل يوم اثنين. ولذلك من باب الفوائد اختلف العلماء أيهما أفضل، صيام الاثنين أو صيام الخميس؟ لمن أراد أن يختار قالوا صيام الخميس أفضل من صيام الاثنين أفضل من صيام الخميس، لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه الصلاة والسلام. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أول من أخذته من أمه جارية لأبي لهب تسمى ثويبة، فكانت أول مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من هي ثويبة؟ أرضعته من صدرها، وذهبت تبشر أبي لهب، أبشر فقد جاء لأخيك عبد الله الذي مات ابن ولد ابن ذكر، فأعتقها لبشارتها، أعتقها، قال أنت حرة، أنت حرة. أرضعت محمد صلى الله عليه وسلم، وأرضعت معه أسد الله حمزة بن عبد المطلب، حمزة أيضا أرضعته ثويبة، وأرضعت أيضا أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، فهؤلاء إخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو إخوان النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، هؤلاء حمزة وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزوم. بمناسبة رضاعة ثويبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن أبا لهب لما مات رؤيا في رؤيا بشر حال، فقيل له ماذا لقيت؟ قد بشره الله بالنار وهو حي، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. رؤيا في المنام، فقيل له ماذا لقيت؟ قال لم ألق بعدكم رخاء، نعوذ بالله من هذا الحال، قال لم ألق بعدكم رخاء غير أني أسقيت في هذه، غير أني أسقيت في هذه، وأشار إلى النقرة بين الإبهام والتي تليها، قال غير أني أسقيت في هذه نقرة صغيرة بعتاقة ثويبة، يعني وضع له قطرة ماء هكذا يشرب بسبب عتاقته لثويبة. إذن من هي أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثويبة. من هم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ حمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة بن عبد الأسد بن المخزومي. طيب من هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حضنته؟ كان عند عبد الله ابن عبد المطلب جارية ملك، هذه تسمى أم أيمن بركة الحبشية، أم أيمن بركة الحبشية، فكانت هذه راضعة حاضنته، وهي قد ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن والدته. بعد ذلك كان من عادة قريش، قريش تعتبر حاضرة لا تعتبر بدو، كان من عادتهم أنه يأتيهم من البادية أناس يرضعون أبناءهم، يأخذون الولد فيذهبون معه في البادية يرضعونه ويعلمونه الخشونة واللغة العربية الفصحى والكلام والرجولة والرعي وهذه الأمور. في هذه اللحظات وهو صغير جاء من بني سعد، مجموعة راضعات، فكانوا يذهبون لمن أبوه حي لكي يكرمهم ويعطيهم مال، فكل ذهب إلى يرضع. وهم في الطريق من ديار بني سعد إلى مكة كان مع حريمة سعدية، أتان حمارها ضعيفة هزيلة تمشي آخر وحدة حتى وصلت مكة ومعها زوجها. ذهبوا يبحثوا، قالوا إذا أنت تريدين ترضعي فيوجد رجل يتيم، ولد صغير يتيم لا يوجد إلا جده يرعاه، فخذوه، لا يريدون اليتيم، اليتيم لن يعطى كثير مال. فقالوا نرجع، رجع كل واحدة من المرضعات رجعت برضيع إلا حليمة، إلا حليمة. فقالت لزوجها ما رأيك، بدل ما نرجع كذا نأخذ هذا اليتيم، نأخذ هذا اليتيم. فقال نعم، فذهبوا وأخذوا. ما الذي حدث لما أخذت حليمة هذا اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم لكي ترضعه؟ هذا الذي سنعرفه غدا في درس غد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله يعني من العلم النافع الذي ننتفع به. وإلى لقاء آخر بإذن الله. من كان عنده سؤال أو استفسار يستطيع أن يراسلني على نفس هذه الحلقة على الفيسبوك، أيضا الإخوة والأخوات الذين على الزوم من كان عنده سؤال يستطيع أن يراسلني الآن، وكذا الطلاب والطالبات إما أن تراسلوني على البريد الآن أو على الدردشة الآن، أو تراسلونني على جروبات الواتساب الخاصة بهذا الدرس. أسأل الله أن يوفق الجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.